السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أن الإخوة في مسجد التوحيد في تريم حضرموت يرغبون منك يا وصي الله كلمة بعض الكلمات، فتشرفت بإلقاء هذه الألفاظ والكلمات. ولا شك أن المحاضرات المرتبة لكم في المسجد تأتي بفوائد كثيرة، ولكن احتسبنا الأجر بإلقاء هذه الكلمات المزجات. فأيها الإخوة، ندعو لكم بزيادة التوفيق والهداية من الله عز وجل، بأنه هداكم لميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضاءه كثير من الناس، وهذا واقع الأمر في حياتنا أو في زماننا وما قبل زماننا. فوفق الله أو وفقكم الله لميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعلم السنة والدين الخالص. نهنئ الدعاة والعلماء في العالم كله، نهنئكم ونهنئ الدعاة والعلماء في العالم كله الذين يقومون بالدعوة إلى الدين الخالص الذي أخذه صحابة رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وهو أي النبي صلى الله عليه وجبريل عليه السلام عن الله عز وجل. فما أعظم وأقدس وأطهر وأوثق وعالى إسناده إلى الله الحي القيوم، وما أسعد الشخص الذي أجيز بهذا الإسناد العالي الغالي. وقد وصل إلينا هذا الدين بأسانيد صحة برواية ثقات كبار من العلماء. فأنتم أيها الإخوة الدعاة العلماء بل وعامة الناس مجازون بهذا الإسناد، أي بالوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الطلبة، ويا أيها الذين قد اتخذتم أو اخترتم منهج السلف الصالح طريقكم، ما أسعدكم بأن أجاز لكم الله ورسوله، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل: بلغوا عني ولو آية. ورثنا النبي صلى الله عليه وسلم إرثه، وهو علم الدين الخالص تعلما وتعليما ثم تعلما ثم عملا به، وتعليما عقيدة وسلوكا وأخلاقا. فلنتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلقه كان هو القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. والدين كله هو القرآن، وبيانه في السنة كما قال الله تعالى: ثم إن علينا بيانه. فلنبذل كلنا، كل فرد من المسلمين، في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله. ولتكن منكم طائفة يتوسعون في حصول علم الدين، وهم يكونون إن شاء الله معروفين ومشار إليهم بالأسابع بالعلماء. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم كل فرد من المسلمين يجب عليه أن يتعلم من دينه على قدر ما يعبد به ربه، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يجب على الفرد من عامة المسلمين أن يتعلم مسائل الزكاة إلا إذا آتاه الله مالا فيذهب ويسأل المتوسعين في علم الكتاب والسنة، وإذا بلغ النكاح فليسأل آدابه المحرم والمحلل من النساء يسأل العلماء، وهكذا كلما ابتلي بشيء فليسأل العلماء. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك أمر الناس بالعمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر، فمن رأى أيضا العمل بالمعروف والنهي والانتهاء عن المنكر، كذلك أمروا أن يأمروا الناس بالمعروف وينهوا الناس عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا عامي يعلم أن هذا منكر فهو أيضا مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. من رأى منكم من عام منكرا عام، قد يكون يعلم مسألة أو مسألتين نكرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان في هذه الجملة من الحديث دليل على أن العمل من الإيمان. فالمجتمع الإسلامي يجب أن يكون فيه كل فرد عالما بدينه على قدره وبالتفصيل الذي ذكر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر على قدر ما يعلم ويقدر عليه، وبذلك يحصل الصلاح والإصلاح للمجتمع. ثم نذكركم أيها الإخوة الأحباء ونناشد المسلمين عامة أن يقبلوا هذه الدعوة التي تدعو إلى عودة الناس إلى الدين الخالص. نقول عودة لأن الناس قد ضيعوا الدين الخالص وسارت لهذا الدين المبارك الكامل المكمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سارت له وجوه كثيرة، والله المستعان. فنقول نناشد المسلمين عامة أن الله يسألنا عن هذا الدين الذي أنزله صافيا كافيا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقبلوا هذه الدعوة التي تدعو إلى عودة الناس إلى الدين الخالص الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابته، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الغر الميامين الأبرار. ولا يمكن الرجوع إلى الدين الخالص والعودة إلى الدين الخالص إلا بالتمسك والاعتصام بحبل الله الذي أنزله الله على رسوله. فلا مكان في دين الإسلام في أمور الدين إلا لما تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مكان في دين الله للتعصبات المذهبية ولا الأقدية. وليس في الإسلام طرق مثل النقشمندية والقادرية والتيجانية وغيرها إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنناشد الذين يتبعون الطرق المختلفة تظاهرون به طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا موقعكم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحلكم من عراب الدين. نعم، اعلموا، اقول، وان من المؤسف ان كثيرا من المسلمين تركوا دين الله الخالص وادخلوا باسم الدين فيه ما ليس منه، فصاروا اذل الامم. يا ايها المسلمون اعلموا بل تذكروا ان وعد الله حق ووعيده واقع ما له من دافع. ألم يقل الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ بلى. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم؟ معناه أن هذه الأمور قد يكون مخرجا كليا أو جزئيا من الدين حتى ترجعوا إلى دينكم. بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام الله تبارك وتعالى قد وعدنا بالنصر فما بال المسلمين في ذلة وهم في غير قلة، وهم غير قلة، إنما سار ذلتهم أو سار ذلهم لمخالفة أحكام الله عز وجل. أليس الشرك فاشيا في بلاد المسلمين؟ بلى. ومن الغريب لو كان العجم لم يعرفوا الدين ولم يفهموا القرآن فعبدوا القبور وقدموا لها القرابين والنذور واستغاثوا بهم وطلبوا منهم الحاجات، فهذا لجهلهم من دين الله. فما بال العرب يشركون بالله فيزينون للناس التعلق بالمقبورين والاستغاثة بهم. أهل حضرموت عرب يقرؤون القرآن ويفهمون، ولكن كما بلغنا ما ذلك عندهم هذه الأمور الشركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المؤسف أنه يقود بهم بعض العلماء نذكرهم بالله عز وجل ألا يكونوا على سببا لضلال الناس فيتحملون أوزارهم وأوزار الذين اتبعوهم يوم القيامة. وإن الشرك أكبر، الكبائر ولا شك فيه، كذلك انتشر في المسلمين الربا والزنا وقطع الأرحام وسيء الأخلاق، فهل هذا كله يرضي الله أم يثير غضب الله عز وجل؟ تنبهوا أيها الإخوة على هذه البدع التي انتشرت، ونبهوا الناس عليها بوضع الأصابع بالحكمة والموعظة الحسنة. تكرر عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولوا لا نأتي بهذا الشيء من عندي، من كيسنا ولا من عند أنفسنا، إنما هذا من قول الحبيب الذين تفدون به أو تفدون عليه أرواحكم. قول الرسول نكرر عليهم، كل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذا أيها الإخوة الذين أكرمهم الله بشيء من العلم أفرادا وعامة علماء وغيرهم، اهتموا لبيان المخالفات التي انتشرت وتنتشر في البلاد المدن والقرى. ولا شك أن لكم جهودا، لكن جهودا كثيرة في هذه السبيل، ولكن تحتاج إلى مضاعفاتها، ويجب أن تكون الجهود كلها في تبليغ الدين الخالص بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تحصل لنا الحكمة إلا أن نقرأ على الناس آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقراءة القرآن وإيراد الأحاديث في تفسيره، في تفسير آيات القرآن أحاديث سنة رسول الله، فيها كل البركة. لا ندخل في القصص والحكايات والمنامات والتجارب وغيرها والأذواق، نذكر الناس بلين ولطف بقول الله تعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبقوله صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وأمثالهما. هذه الحكمة، ونتجنب الفظاظة والغلظة، فليس أحد مسيطر على أحد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى لنبيه، لست عليهم بمسيطر. وقال أيضا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا شك قد يصيب الداعي في هذه السبيل بعض الأذى، فاصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. أسوتنا في هذا الباب وفي كل الأبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصيب بأذى وصبر وغفر حتى فتح الله له ولدين الله قلوب الناس وبلادهم. ثم أنصح طلبة العلم الذين يتصدون للتوسع في تعلم الدين، إياكم أن تدخلوا في خلافات العلماء، واعلموا الحق فقط بالدليل، وتسألوا من حولكم من العلماء ما هو الحق في هذا، واتبعوا الحق، ولا تضيعوا أوقاتكم في قيل وقال وتتبع ما يجري بين بعض العلماء عندكم في اليمن وحضر موت وعند غيركم أيضا في العالم. والعالم الآن كأنها غرفة صغيرة، كل ما يحدث في العالم يسيرنا عن طريق هذه الآلات التي هي في الحقيقة أضر على طلبة العلم من أي شيء كان في الماضي. وابذلوا جهودكم لحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل حفظ كتاب الله وسنة رسول الله إلا ببذل الجهد، ولا يحصل العلم براحة الجسد. وعامة الإخوة الذين لهم أعمال التجارة والصناعة وغيرها من الأعمال التي يتكسبون بها الرزق الحلال، ما يمنعكم أن تحفظوا ما ينفعكم وتقرأوا وتسمعوا في وسائل التواصل ما لا يضركم، فبذلك يزداد العلم في الصدور. وخصصوا أوقاتا لمثل هذه المحاضرات التي تقام في المساجد يقيمها ناس معروفون في العلم والتقوى والورع واتباع السنة. ومعلوم أن الله سائل كل واحد عن عمره فيما أفناه، فلا نفني أعمارنا إلا فيما يرجع إلينا بالنفع في الدنيا والآخرة. واغتنموا عمر الشباب وفراغكم، فإن عمر الشباب الذي لا يعرف فيه الإنسان التعب والكلل بل والكسل أيضا، إذا عزم أمره لا يعرف التعب والكسل. واسأل من وصل في معترك المنايا ما بين 60 إلى 70 يكون التعب صديقه والإرهاق رفيقه. فانظروا محلكم من العمر واغتنموه. ولنذكر دائما الله عز وجل، ولا تزال ألسنتنا رطبة بذكر الله، فبه يحصل تزكية القلب وقوة القلب والمدد الإلهي. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. واستعينوا بالصبر والصلاة، واتقوا الله ويعلمكم الله، وبارك الله في جهودكم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبكم والداعي لكم وصي الله بن محمد عباس، مكة المكرمة أو من مكة المكرمة.